هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤتى إليه بالغلام فيقوم بتحنيكه، لم يرد هذا الغلام وإنما مراعاة لمشاعر الآخرين واهتماما بالمحافظة على مكانة الآخرين، لم يجرح قلبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها مراعاة المشاعر، إنها مراعاة المشاعر أيها الناس. كم لها من الآثار الحسنة وكم لها من الفضائل الجمة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إنها المشاعر، هذا مكلوب ومهموم، نفست كربته وأرسلت عليه الفرحة وجعلت حياته تفوح وقلبت حزنه إلى فرح وسرور، كافأك الله عز وجل لأنه يفرج عنك الكرب. إن هناك من كبار السن من ضعف بصره وضعف سمعه واحدودب ظهره ورق عظمه وسار هذا في محل احتقار عند الشباب، إن تكلم لا يسمع وإن كان في طريق أهين وإن كان في مجلس لا يحب أن يتكلم. ضاعوا مشاعر هؤلاء، ضاعوا مشاعر الآباء، ضاعوا مشاعر كبار السن، ضاعوا مشاعر من سارت لهم الرجل الثالثة وهي العصا يتكئون عليها في أسفارهم، ضاعوا مشاعر من لا يسمعون إلا إذا ارتفعت الأصوات، ضاعوا مشاعر من لم يسمع إلا إذا وضح له أكثر وأكثر، ضاعوا مشاعر هؤلاء، ضاعوا مشاعر هؤلاء. وإن كثيرا ما يشكو هؤلاء من الآباء والأمهات من قبل الأبناء والبنات، صار بعض الأبناء ينظر إلى كبير السن محل احتقار وازدراء، لا يحب أن يتكلم أو ينطق بين الناس، ولا يحب أن يخاطب الآخرين، ولا يحب أن يبدي رأيه ومشاركته، ولا يحب أن يكون هذا ممن يتخاطب مع الآخرين. إن هذا أبوك، إن هذا أبوك، إن هذا أبوك أيها العاصي. اعرف معنى كلمة الأبوة ومعنى كلمة الأمومة واعطها حقها، وإلا فإنها دين عليك سيقوم بقضاء هذا الدين في يوم من الأيام أولادك وبناتك، فانتظر فقط هي أيام أو هي سنوات لا يزال هذا الدين لا بد من قضائه، والفاتورة لا بد أن يقوم بسدادها الأبناء والبنات. وكم من الزوجات لا تراعي مشاعر الزوج، الناس في عناء والحروب قد حلت والأمور صعبة في البلاد، فيعيش الناس في قلة ذات يد، فتعيش المرأة مع زوجها في شدة العناء وتتكلم عليه وتدخله في المحرجات وتلومه على عدم الاستطاعة على الكسب الكثير، فيعيش الزوج في تحرج وعناء، لا يد طويلة ولا عين طويلة، إنما الأمر بيد الخالق عز وجل، فيعيش الزوج في بيته باكتئاب وضيق لا تراعي مشاعره ولا تنظر إلى حاله ولا تعيش على أمره. إن تكلم معها أحد من النساء أفشت سر حالة بيتها وشوهت بسمعة زوجها ورفعت التقارير عن زوجها إلى أبيها وأمها وجعلت الزوج يعيش في ذلة وانكسار. أين مراعاة المشاعر؟ أين مراعاة مشاعر الأزواج والنظر إليهم بعين الاعتبار؟ إن هناك فقراء ألجأهم الحال إلى أن يسألوا الناس، إن هناك فقراء ألجأهم الحال إلى الضعف وقلة ذات اليد، فإياك أن تحتقر. يا من تركب السيارة الفارهة، يا من لديك العمل، يا صاحب المحل، يا صاحب التجارة، إياك أن يأتي إليك الفقير وتنظر إليه نظر ازدراء يرفع يديه إليك سائلا وتنظر إليه بالعين شزرا واحتقارا. لا تحتقر، إن هذا جسم بشري له عظم ولحم وعصب وله قلب وشعر وعين وقلب كما لك أنت، فهو يتألم كما تتألم. ألجأته الحاجة وبسبب قلة ذات اليد وخرج للضرورة فسيره الله إليه، فاعلم أن هذا رزق ساقه الله إليه، فإياك أن ترجعه مكسور الخاطر. مكسور الخاطر.
سرور الخاطر في أهمية مراعاة المشاعر.
خطبة لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
نقدم لكم هذه المادة من دار حديث مسجد النورين بمدينة دمار.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله لنا ولكم النجاة من كل بدعة وضلالة، ونستعيذ به من سخطه وغضبه وعذابه والنار. أيها المسلمون عباد الله، لقد تكلمنا في الجمعة الأولى حول معونة الله لعباده وتوفيقه سبحانه وتعالى لمن استقام على دينه وشرعه، وذكرنا شيئا من عظيم فضله على خلقه ومن عظيم منته وكرمه على من يشاء. وإني في خطبتي هذه أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بأهمية مراعاة المشاعر للآخرين. أيها المسلمون عباد الله، إن مراعاة المشاعر للآخرين إنها صفة حميدة قررتها الشريعة ودعا إليها الإسلام الحنيف، لأن المشاعر هي دلائل على سعادة العبد وفلاحه أو متاعبه وشقاوته عياذا بالله عز وجل. ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بدعوة المسلمين إلى مراعاة مشاعر بعضهم بعضا وعدم جرح مشاعر بعضهم بعضا، وجاء في الكتاب والسنة تحذير للمسلمين من الدخول في هذا الباب العظيم وهو جرح المشاعر للآخرين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهكذا قال الله عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع صحابته رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. معاشر المسلمين، إن الكلمة الواحدة قد تؤثر في النفوس ما لا تؤثر فيه الأمراض. ولقد ذكر كثير ممن له خبرة بالحالات النفسية أن الكلمات في جرح مشاعر الآخرين لها ألم ووقعة كألم البدن الحقيقي، فحافظ على مشاعر الآخرين، وإياك أن تكون سهما صائدا تصيب به قلوب الآخرين فترسل عليهم الكلمات ويجد أهلها بعدها الأنات. فرب رجل أرسل كلمة من الكلمات فوصلت إلى قلب مجروح فجعلت القلب لا يهنأ نوما ولا يجد سعادة ولا راحة. ورب كلمة من الكلمات جرحت بها المشاعر فكانت في بدايتها كلمة جرحت بها المشاعر وفي نهايتها اشتعلت الفتن وأردت الناس للقتل والقتال. رب كلمة جرحت فيها المشاعر فجعلت صاحبها يرفع كف الضراعة إلى الله سائلا الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بحقه. رب رجل جرح له المشاعر فانكسر قلبه وذرفت عيناه وسار يتأوه ويخرج التأوهات بالأعداد الكبيرة الكثيرة لأن هناك كلمة أرسلت إليه فجرحت له المشاعر، هناك من المشاعر من أوذيت، ورب رجل جرح مشاعر الآخرين ولا يشعر أن الآخرين يئنون من جرحه، ولا يشعر أن الآخرين يشكون من جرحه. إن هناك أناس لا هم لهم بمشاعر الآخرين ولا مراعاة لهم بمشاعر الآخرين. إن وحشي الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: من؟ قال: وحشي. قال: أنت الذي قتلت حمزة؟ قال: يا رسول الله، قد كان ما بلغك من الأمر؟ لم يقل: نعم قتلته، ولم يقل: نعم أنا الذي فعلت وفعلت، وإنما جاء بكلمة فيها الاعتذار وفيها الانكسار وفيها الندم وفيها المحافظة على مشاعر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يمر رسول الله على غلام، وهذا الغلام كان له عصفور وكان كثيرا ما يلعب به، فمات هذا العصفور، فإذا بالغلام يئن قلبه وإذا به في حزن شديد، فيمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويقول: يا عمير، ما فعل النغير؟ تسلية له وتلميم لجرح مشاعره، والحرص الشديد من أجل أن يلملم ما لم بقلبه من الجرح. إنه خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤتى إليه بالغلام فيقوم بتحنيكه صلى الله عليه وسلم، لم يرد هذا الغلام، وإنما مراعاة لمشاعر الآخرين واهتماما بالمحافظة على مكانة الآخرين، لم يجرح قلبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يجرح قلب من جاءه من أجل ما سمعت. إنها مراعاة المشاعر أيها الناس، كم لها من الآثار الحسنة وكم لها من الفضائل الجمة. إذا رأيت مشاعر المسلمين كم تجد في ذلك من الآثار الحسنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إنها المشاعر، هذا مكلوب ومهموم، نفست كربته وأرسلت عليه الفرحة وجعلت حياته تفوح وقلبت حزنه إلى فرح وسرور، فكافأك الله عز وجل بأنه يفرج عنك الكرب. ومن ستر مسلما ستره الله. رب رجل قد ارتكب ذنبا أو معصية فستره فلان أو فلان فحافظ على مشاعره ولم يفضح فستره الله. إنها الخصلة الحميدة، إنها الصفة الجميلة، لم يتصف بها أحد الناس، وإنما اتصف بها البلغاء وحرص عليها العقلاء وسعى إلى لملمتها أهل الرأي وحافظ عليها أصحاب الحكمة وسار في دربها الحلماء وكانوا من أهلها الصلحاء، فعاشوا عيشة سعيدة وإن ماتوا ماتوا ميتة حميدة، ثناء الناس بعدهم في حياتهم، وإن كانوا تحت التراب كان الناس لهم يثنون ولهم يدعون. وإن هناك أناسا جرحوا قلوب الآخرين ومشاعر الآخرين فعاشوا في جرح للآخرين وماتوا فوجدوا الدعاء عليهم يلاحقهم وهم رفاة وعظام في ظلمات القبور. حافظوا على مشاعر الآخرين، اسعوا إلى لملمتها، كونوا من أهلها وروادها، كونوا ممن يحافظ على كلماته وأقواله حتى يعيش الآخرون في كنفه في سعادة ونجاة. وسأسوق لكم بعضا مما نحتاج إليه في مراعاة مشاعر الآخرين. إن هناك أناس هدرت مشاعرهم، وإن هناك أناس لم يلتفت إلى المحافظة على مشاعرهم بل كانوا في عالم اليأس من بعض الناس، وإن هناك أناس لم يزالوا في المحافظة على مشاعر الآخرين وفي الاهتمام بها. فممن يحتاج أكثر إلى مراعاة المشاعر؟ إنهم كبار السن، إنهم كبار السن. إن هناك رجال شابت لحاهم في الإسلام، إن هناك من كبار السن من ضعف بصره وضعف سمعه واحدودب ظهره ورق عظمه، ف فصار هذا في محل احتقار عند الشباب، إن تكلم لا يسمع، وإن كان في طريق أهين، وإن كان في مجلس لا يحب أن يتكلم. راعوا مشاعر هؤلاء، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، سيأتي يوم من الأيام وتصل إلى ما وصل هؤلاء، والجزاء من جنس العمل. راعوا مشاعر الآباء، راعوا مشاعر كبار السن، راعوا مشاعر من سارت لهم الرجل الثالثة وهي العصا يتكئون عليها في أسفارهم، راعوا مشاعر من لا يسمعون إلا إذا ارتفعت الأصوات، راعوا مشاعر من لم يسمع إلا إذا وضح له أكثر وأكثر، راعوا مشاعر هؤلاء، ستجدون الجزاء لكم يا شباب. لقد كان هؤلاء لربما كانوا أقوى منكم في البدن، وأصح منكم في العقل، وأقوى منكم في الأخذ، وأشد منكم في البأس، وأقوى في الشجاعة، ولكن العمر مر عليهم وساروا إلى ما ترون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. راعوا مشاعر هؤلاء، راعوا مشاعرهم في الطرقات، راعوا مشاعرهم في الأماكن في البيع والشراء، قدموا كبار السن على غيرهم، قدموا هؤلاء على غيرهم من الشباب. لا تسابقوا كبار السن ولا تتخطوا أماكن كبار السن. راعوا مشاعر هؤلاء، فهم يتألمون ألما لا يحس به إلا من سار في مقامهم، وظنوا أنهم في محل التهميش فعاشوا كأنهم في حالة اليأس. راعوا مشاعر هؤلاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم. هذا من إجلال الله. إذا أردت أن تعرف هل أنت ممن يجل الله، فانظر أين أنت ممن يحترم من شابت لحاهم في دين الإسلام. هؤلاء يتألمون، هؤلاء يشكون، هؤلاء يئنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كثيرا ما يشكو هؤلاء من الآباء والأمهات من قبل الأبناء والبنات، صار بعض الأبناء ينظر إلى كبير السن محل احتقار وازدراء، لا يحب أن يتكلم أو ينطق بين الناس، ولا يحب أن يخاطب الآخرين، ولا يحب أن يبدي رأيه ومشاركته، ولا يحب أن يكون هذا ممن يتخاطب مع الآخرين. إن هذا أبوك، إن هذا أبوك، إن هذا أبوك أيها العاصي، إن هذا أبوك. اعرف معنى كلمة الأبوة ومعنى كلمة الأمومة واعطها حقها، وإلا فإنها دين عليك، سيقوم بقضاء هذا الدين في يوم من الأيام أولادك وبناتك، فانتظر فقط هي أيام أو هي سنوات، ولا يزال هذا الدين لا بد من قضائه، والفاتورة لا بد أن يقوم بسدادها الأبناء والبنات. حافظوا أيها الأبناء، حافظوا على مشاعر هؤلاء، حافظوا على مشاعر هؤلاء. في زحمتك بين الناس قدم كبير السن، في البيع والشراء قدم كبير السن، في التخاطب حافظ على كبير السن. لا ينبغي لك أن تنظر إليه بنظر الاحتقار والازدراء، إنها مراعاة المشاعر. ومن مراعاة المشاعر معاشر المسلمين مراعاة مشاعر الآخرين في التخاطب معهم، خاطب الآخرين بالخطاب الذي يريدونه، ولا تنابزوا بالألقاب. إن هناك أناسا لديهم الألقاب لا يرضون أن ينادوا بها، ويأتي بعض الناس يناديه بهذا النداء ليجرح مشاعره وليبعث في قلبه ما يكرهه. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لا تنادي شخصا بلقب يكرهه، ولا تنادي الرجل بلقب لا يريده، ولا تناديه باسم لا يهواه، بل إن الألقاب بحاجة أن ينادى بها أهلها كما هي. حافظوا على مشاعر الآخرين، حافظوا على مشاعر الآخرين، وحافظوا على المنادات للآخرين بالألقاب المرموقة وبالألفاظ المطلوبة. ولا ينبغي لك أن تنادي فلانا بلقب يكرهه، إن هناك من ينادي الأشخاص في وقت الضحك بينه وبينهم بأحب الألقاب، فإذا طلعت الخصومة وظهرت الخصومة رجع إلى الألقاب النتنة الشديدة فأرسلها وناداه وعيره بها وذمه. إنها جرح المشاعر، مثلها مثل من دق مسمارا في الخشب ثم أراد قلعه، فقد يقتلع هذا المسمار الذي وضعته لكن لا يزال أثر الخرق في الخشب. وهكذا هناك من يجرح الآخرين ويرسل الكلمات ثم يأتي بالاعتذارات، بعد ماذا؟ بعد أن جرحت القلوب وكسرت الأفئدة، وبعد أن عملت ما عملت من الألفاظ، أين مراعاة المشاعر أيها الناس؟ أين المحافظة على الآخرين؟ أين مراعاة المشاعر للآخرين؟ ومن مراعاة المشاعر ترك العادات الجاهلية في باب الأنساب. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونها، ومنها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. إن هناك أناس ساروا يعيرون الآخرين بسبب نسبهم، أنت من كذا وأنت من كذا. دعوا الأنساب، ولو فتشنا الكتاب والسنة لرأيتم أن أعظم رايات يرتفع بها الرجل أو المرأة إنها تقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في المجمع الأكبر العظيم الذي حضره أكثر من 100,000 من الصحابة، وكان المشهد العظيم، قال كلمة مدوية عظيمة كبيرة نقلها الصحابة ونقلت إلينا: لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. هنا محل الفوز، هنا في يوم القيامة هو الفوز. فلا تطعن في نسب الآخرين، ألا تطعنوا في الأنساب، إن هناك مشاعر تجرح، إن هناك أناسا يضيقون، وإن هناك أناسا لا يبالون بمراعاة مشاعر الآخرين. الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله عز وجل يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ستجدون هذه الكلمات التي ناديتم بها الآخرين واحتقرتم بها الناس في أنسابهم مدونة لكم بين يدي الله. ميزاننا هو التقوى. رجل يقول: أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ويعدد 9، والآخر يقول: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. هنا الميزان، هي تقوى الله، هي المراقبة لله، هي المحافظة على دين الله. فلا تنظر إلى من ضعف نسبه وإلى من كان ذا نسب كذا وكذا فتطعن في نسبه، لعله عند الله أقوى، ولعله عند الله أثقل، ولعله عند الله أعظم. فراعوا مشاعر الآخرين، راعوا مشاعر الآخرين، فإن هذا مما جاء به الدين الحنيف وقررته الشريعة السامحة. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، إن هذا الدين الحنيف جاءنا بكل خير لنا في الدنيا والآخرة، وحذرنا من كل شر في الدنيا والآخرة، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل خير، وحذرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل شر. فمما دعانا إليه المحافظة على الآخرين، ومما يحتاج إلى مراعاة المشاعر بين الرجل وزوجته، فإن هناك رجالا وإن هناك من النساء من لا تراعي المرأة مشاعر زوجها ولا يراعي الرجل مشاعر زوجته. هذا أبو عثمان النيسابوري، هذا الرجل كان ذا شأن عظيم، كان أهله يبحثون له عن امرأة ليتزوج بها. ففي ذات يوم جاءت إليه امرأة وهو في طريقه وقالت له: يا أبا عثمان، إني أريد الزواج بك، أي لم يتقدم لي أحد، وأسألك بعظمة الله. فلما رأى سؤالها ذهب إلى أهلها وقام بخطبتها ولا يعرف حالها ولا أمرها. فلما زفت إليه قال والله ما رأيت شيئا أشد في نظري منها، ولقد بغضتها بغضا شديدا لدمامة خلقتها. قال فبقيت على هذا 15 سنة وأنا صابر عليها لا يهنأ لي حال من شدة ضيقي من أمرها، حتى ماتت وهو أرجى عمل أتقرب به إلى الله عز وجل. رعى مشاعرها، لم يهتك المشاعر، إن هناك أناس هتكوا المشاعر بينهم وبين زوجاتهم. ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله قال تزوج رجل بامرأة فدخلت إليه في يوم عرسها وكان بها الجدري قد ألم بها ألما شديدا، فرآها الزوج ورأى عليها أثر الحياء والخجل، أي من شدة الجدري الذي قد ألم بها وسارت صورتها غير مرضية. قال فادعى أنه أصيب بالعمى وبقي على ذلك حتى ماتت، فكان يخرج أمام الآخرين ينظر، وإذا وصل إلى البيت ادعى أنه لا يرى شيئا، فكانت امرأته تعيش في سعادة قلبية وفرح وسرور وبهجة أن زوجها لا يرى، وعاش على ذلك مراعاة لمشاعرها، ويقول إنه عمل أرجوه لي عند الله سبحانه وتعالى. كم من الأزواج وكم من الزوجات لا تراعي مشاعر الزوج، الناس في عناء والحروب قد حلت والأمور صعبة في البلاد، فيعيش الناس في قلة ذات يد، فتعيش المرأة مع زوجها في شدة العناء وتتكلم عليه وتدخله في المحرجات وتلومه على عدم الاستطاعة على الكسب الكثير، فيعيش الزوج في تحرج وعناء، لا يد طويلة ولا عين طويلة، إنما الأمر بيد الخالق عز وجل. فيعيش الزوج في بيته في اكتئاب وضيق، لا تراعي مشاعره ولا تنظر إلى حاله ولا تعيش على أمره. إن تكلم معها أحد من النساء أفشت سر حالة بيتها وشوهت بسمعة زوجها ورفعت التقارير عن زوجها إلى أبيها وأمها، فجعلت الزوج يعيش في ذلة وانكسار. أين مراعاة المشاعر؟ أين المحافظة على الحقوق الزوجية؟ أين مراعاة مشاعر الأزواج والنظر إليهم بعين الاعتبار؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذه قسمة الله لك ولها. وإن هناك من الرجال من إن تزوج بامرأة لا يزال لها طاعنا، إما في هيئتها وإما في أمور أخرى، فلا يزال لها معيرا، إما في أهلها وإما في ذاتها وإما في عملها، فيعيش دائما في محل طعن وازدراء وفي محل احتقار وظلم، فتعيش المرأة عنده في محل كسر للخواطر وجرح للمشاعر. أحيانا يتمنى البعض الموت ولا أن يبقى تحت ذل المعيشة هذه. فراعوا، كل واحد يراعي مشاعر الآخرين ويحافظ على الآخرين. ومن مراعاة المشاعر مشاعر الأقارب، مشاعر الأقارب، إن هناك من الناس من هو أحسن الناس للناس وأسوأ الناس مع الأقارب. إن هناك من الرجال من تراه مع الناس في دهاء عجيب وفي أخوة قوية وفي ترابط أسري عظيم، بالرغم بأن المعرفة بينهم أخوية وهي أجل المعارف، معارف أخوة الدين، لكن يأتي إلى أقاربه لا يجدون منه إلا الظلم، لا يجدون منه إلا الاحتقار، ينظرون إلى معاملته مع الناس فيستغربون، وينظرون إلى معاملته معهم فيئنون. إن الأقارب أنت مأجور بأجرين، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة. فراعوا مشاعر الأقارب أيها الناس، من أخ وأخت وخال وخالة وعم وعمه وجد وجده، ومن باب أولى الأب والأم، راعوا مشاعر الآخرين وحافظوا عليهم، تجدون الأجر والثواب من الله عز وجل. ومن جرح المشاعر مشاعر من يقومون بالمهن التي فيها الخدمة للناس والتيسير لأمور الناس. إن هناك من الناس من يحتقر الآخرين، من لديهم الأعمال التي هي في الحقيقة رفعة للجميع، ولولا وجود هؤلاء لكان هؤلاء على غير الحال التي هم عليها. فراعوا مشاعر الآخرين ممن كانوا في أي عمل من الأعمال وفي أي باب من الأبواب. لا تحتقر صاحب مهنة فإنه يكد برزقه ويتعب بعرقه، فهو خير من ذاك الذي يسرق، وخير من ذاك الذي يحتال، وخير من ذاك الذي يلف ويدور، فهو يأكل بعرق جبينه مهما كان العمل، رفع العمل أم وضع، راعوا مشاعر الآخرين. واعلموا أن هؤلاء عاشوا لأنفسهم، فأكلوا من عرق جبينهم، وتعبوا مما عملت أيديهم، فهم بذلك ملوك على الأسرة، وهم يأكلون الأكل الطيب. فراعوا مشاعر الآخرين مهما كانت المهن ومهما استصحبت الأعمال، فلكل قد جعل الله عز وجل له رزقا على ما يشاء وعلى ما يهيئ. فإياك أن تحتقر الآخرين، وإياك أن تزدري من كان صاحب مهنة لا ترتضيها أنت أو لا تهواها أنت، فقد رضيها لنفسه ووافق عليها لنفسه، وأراد أن يعيش لنفسه حرا، بيده يأكل وبتعبه يشرب وسعادته في راحة نفسه. فهؤلاء عاشوا كما سمعتم عيشة قوية، وعاشوا لأنفسهم كما سمعت. ومن مراعاة مشاعر الآخرين مراعاة مشاعر الفقراء، ومراعاة مشاعر المساكين، ومراعاة مشاعر الأيتام. إن هناك أناسا يرسلون الكلمات المؤذية، فيأتي يقول هذا تربية أرملة، وذاك يقول هو يتيم، وذاك يأتي بالألفاظ النابئة التي لا توافق شرع ولا توافق عادات وقبائل الأحرار، بل يوافق هوى من لا يعرف الأحكام الشرعية غالبا. فأقول راعوا مشاعر هؤلاء، إن هناك فقراء ألجأهم الحال إلى أن يسألوا الناس، إن هناك فقراء ألجأهم الحال إلى الضعف وقلة ذات اليد. فإياك أن تحتقره، يا من تركب السيارة الفارهة، يا من لديك العمل، يا صاحب المحل، يا صاحب التجارة، إياك أن يأتي إليك الفقير فتنظر إليه نظر ازدراء، يرفع يديه إليك سائلا، وتنظر إليه بالعين شزرا واحتقارا. لا تحتقر، فإن هذا جسم بشري له عظم ولحم وعصب، وله قلب وشعر وعين وقلب كما لك أنت، فهو يتألم كما تتألم. ألجأته الحاجة وبسبب قلة ذات اليد، وخرج للضرورة فسيره الله إليه، فاعلم أن هذا رزق ساقه الله إليه، فإياك أن ترجعه مكسور الخاطر. قال الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر، لا تنهر سائلا، رفع يديه إليك أو تطلب منك طعاما أو جاء يسأل إليك حاجة أو قلة ذات يد أو فقير أو ألمت به مصيبة أو حلت عليه أمر، إياك أن تحتقر هؤلاء، بل افرح أن الله ساقه إليك. فلعل هما فرجته، وعسر يسرته، وجوع أشبعته، وعري كسوته، فوجدت لذلك الأمور الحميدة، ووجدت بذلك السعادة الأبية. فحافظوا على مشاعر الآخرين، واسعوا للآخرين بالمحافظة الصحيحة. أختم بها، ومن مراعاة المشاعر مشاعر الأقارب من النساء. إن هناك من النساء من طلقت، إن هناك من النساء من ضعفت، إن هناك من النساء من سارت عند أهلها في حالة تعب وعناء، فتجد من إخوانها الكلمات التي تجرح بها المشاعر وتؤلم بها القلوب، بل تجد ذلك من الآباء والأمهات. فتعيش المرأة في اكتئاب، لا وجدت منفذا في حياتها، ولا وجدت راحة في حجر أبيها وأمها، بل عاشت ترسل عليها الكلمات، الموت أهون لها، فقد تدعو على نفسها بالموت، وقد ترفع كفها إلى الله سائلة له عاجل الوفاة بسبب ضيق الحال وبسبب ما تعانيه. فراعوا هؤلاء، واعلموا أنكم مأجورون، وكل شيء لكم عند الله بمقدار، فستجدون الأجور على ذلك أو الوزر والإثم إن أسأتم التصرفات والأعمال. فأحسنوا، أحسنوا معاشر المسلمين، واسعوا إلى الأخلاق الحميدة، وراعوا مشاعر الآخرين، وحافظوا على كلماتكم مهما عظم مكانك ومهما كبر مكانك، فإن الناس لهم قلوب كما لك قلب، ولهم جوارح كما لك جوارح، ولهم لحم وعظم كما لك لحم وعظم، لكن الله مكنك ولكن الله أعطاك. فإياك أن تكشر خاطرا أو تنظر بعين ضعف واحتقار لغيرك، فالذي أعطاك هو الله، والذي قادر أن يمنعك منه هو الله، والذي بيده السلب لما في يديك هو الله. فسل الله لك التوفيق، واسعى لإرضاء الآخرين، وعش مراضيا للآخرين على وفق ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلد اليمن آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في قواتنا، وعافنا في قلوبنا، وعافنا في ديننا، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب عبادك على الخير، واجمع كلمتهم على التقوى، من كان مريضا اللهم اشفه، من كان مهموما فارفع همه، من كان مغموما فارفع غمه، من كان مديونا فاقض دينه، من كان مبتلا فعافه يا رب العالمين. اللهم اجزي آباءنا وأمهاتنا عنا خير ما جازيت عليه عبادك الصالحين، اللهم اجزهم عنا الجنة يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا وعنهم البلاء وأحلل لنا ولهم الخير يا سميع الدعاء، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أقم الصلاة.